بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. طال بنا المقام في الكلام عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودوام الحال من المحال، ولكل شيء نهاية، والليلة هو الكلام عن آخر شيء في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفاة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. هذا هو الحق الذي لا مراء فيه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت، بل ويخبره الله جل وعلا وهو حي أنه ميت، تأكيدا على أنه ميت. قال له ربه وقد أنزل عليه في حياته: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت. والكلام عن وفاة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الكلام عن أعظم مصيبة مرت بهذه الأمة، إنه وفاة أعظم مخلوق، إنه وفاة أعظم من وطئ الثرى بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه انقطاع الوحي بيننا وبين السماء، إنه ذهاب النور الذي ينير الله جل وعلا به دربنا وحياتنا، إنه وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد الذي لم تحب مثله بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. إن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تعني بداية الفساد وظهور الفتن وضياع الأمانات، فليس ثم مصيبة أعظم عندنا من مصيبتنا بفقد النبي صلى الله عليه وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل ليس فيه لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل من أصيب مصيبة ليس عنده مصيبة أعظم من موت الحبيب صلى الله عليه وسلم. مات أبوك والنبي الذي مات أحب إليك من أبيك، مات ولدك والنبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم أحدا من الأرض وإن كان ولدك عليه صلى الله عليه وسلم. فقد الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصيبة، أعظم مصيبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، كما روى ابن ماجة وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أيما أحد من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي. أعظم مصيبة لما تروح تعز واحد بيبكي على وفاة ولدي أو على وفاة والده، قل له النبي مات. النبي قال لك كده، من أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. أشد مصيبة فقد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبنا الذي قدمناه وآثرناه على آبائنا وأماتنا وأزواجنا وذرياتنا، وإلا لم نكن من المؤمنين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمؤمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتمنى أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، ولو فقد أمامها الدنيا بما فيها. إي والله، فصادق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبكي قلبه مع دموعه بوفاة حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده، ليأتين، اسمع كده وحس، ليأتين على أحدكم يوم ولأن يراني، ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. والله يشهد الله أن رؤيتنا وصحبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل به الدنيا بما فيها، لا نعدل بها الدنيا بما فيها ومن فيها. فليس عندنا أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفاة حبيبه وانقطاع النور وانقطاع الوحي، انقطاع النور الذي قال الله جل وعلا عنه لنا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب هو القرآن، والنور هو النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية قال الله جل وعلا: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو فقد هذا السراج المنير. لذلك يقول أنس بن مالك: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنار فيها كل شيء، أنار فيها كل شيء. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء. إحساس الصحابة بفقد حبيبنا وحبيبهم صلى الله عليه وسلم وفقد هذا النور، إحساسهم بالظلام. والله يا إخواني أصدقكم القول، أنا جلست يوما مع نفسي واستشعرت تنبؤ النبي صلى الله عليه وسلم بقبض العلماء. النبي تنبأ بذلك: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. أنا قعدت مع نفسي، الكلمة دي أثرت فيه، فعدت استحضر ماذا لو قبض العلماء. الشيخ فلان اللي انت بتتعلم منه التوحيد، والشيخ فلان اللي بيرقي قلبك، والشيخ فلان اللي بتعلم منه الحديث، والشيخ فلان امام التفسير، عشرة عشرين واحد كده من علمائنا. انا تخيلت انهم لو ماتوا والله العظيم الدنيا سودت في عيني. فما ظنكم برسول الله؟ والاحساس الذي عاشه الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم فيها كل شيء، فحق على كل عين وقلب أن يبكي دمعا ودما على فقد النور الذي رزق الله جل وعلا أهل الأرض به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي انتشلنا ربنا به وأخرجنا به ربنا جل وعلا من الظلمات إلى النور بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر وعمر بعد وفاته بزمن، وقال بعضهم هلم إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي يزورها. تعال افتكر النبي، النبي كان بيحب يروح بيت أم أيمن، ترى تعال نزورها. فانطلق أبو بكر وعمر إلى بيت أم أيمن، فلما رأت أبا بكر وعمر وجلس أبو بكر وعمر في بيتها تذكروا رسول الله فبكوا، فأراد أبو بكر وعمر أن يصبراها، قالوا يا أم أيمن ما تبكي على رسول الله، أما علمت أن ما عند الله هو خير لرسول الله؟ النبي مات خلاص، ربنا رفعه مكانا عليا، واللي عند ربنا أحسن من اللي عندنا، وجوار الله خير من جوارنا. أما علمت يا أم أيمن أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فقالت والله ما أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي أنه بوفاة رسول الله انقطع الوحي من السماء، انقطع النور الذي كان يأتينا من السماء. قال فهيجتنا على البكاء، حسوا بالظلمة والحسرة وضيق الصدر، وتذكروا أيام فقد الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولأن وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو أعظم مصيبة مرت بالأمة، فإن ربك جل وعلا لطيف لم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم على حين فجأة من الصحابة حتى لا يموت كمدا وحسرة، بل أرسل إلى الصحابة إرهاصات، مقدمات، علامات على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من أول العلامات لطفا من الله جل وعلا يوم شيع في أحد أن النبي قد مات، فقام الصحابة وهم لا يتصورون النبي موت خلاص، يبقى نموت احنا كمان، نبعد بقى الدنيا ما تسويش حاجة. فقال بعضهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، وأنزل الله الآية ليهيئ الصحابة للحظة وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى أنزل الله بعد أحد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني يا من تريد أن تلحق بالنبي الذي سبقك إلى الجنة وينتظرك الآن هناك، يا من أحببت النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تسير وراءه لتلقاه عند الحوض لتشرب من حوضه شربة لا تظمأ بعدها أبدا، لا تغير بعد النبي عليه الصلاة والسلام، موتوا فموتوا فقوموا على فموتوا على ما مات عليه رسول الله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم من العلامات على قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن فتح الله عليه مكة، وأنزل الله عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وسأل عمر بن عباس عن تأويل هذه الآية في مجلس عمر وأمير المؤمنين وحوله أكابر الصحابة ممن شهدوا بدر، فسألهم ما تقولون في هذه الآية، فأجابوا وسكت بعضهم، قالوا وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قال هذا أجل رسول الله نعاه إليه ربه، يعني إذا قرب الفتح فقد قرب أجلك. وانت عرف كده، انت لما يكون نفسك في حاجة والحمد لله تحققت تعرف انك قربت. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه، خلاص عملت اللي كنت نفسك فيه، قدرت عليه، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كان نفسك تكمل البيت كملته، يبقى قربت، قربت الأب ربنا. كان نفسك كان نفسك تسافر ويبقى عندك شركة وعملتها يبقى قربت. كان نفسك تتزوج ويبقى عندك عربية وعندك خلاص يبقى قربت. فإذا حصل لك المطلوب فقد اقترب أجلك. هذا معنى قول ابن عباس: أجل رسول الله نعاه الله له، إذا رأيت الفتح يا رسول الله فانشغل بتسبيح ربك والاستغفار قبل أن تلقى ربك. ومن العلامات أن دخل المسلمون في دين الله أفواجا وامتلأت الجزيرة العربية بالمسلمين، حتى قال النبي عليه السلام: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وهذا دليل على قرب انتهاء مهمة النبي عليه السلام. خلاص تعملت اللي عليك. بل أرسل النبي قبل أن يموت بأيام، أرسل أسامة بن زيد في جيش عرمرم ليقابل أعتى قوة على ظهر الأرض. قال أهل العلم: وهذا كان نذيرا ورسالة لصحابة النبي ومن جاء بعدهم على أن المسؤولية ستتحول من النبي إلى من بعده. النبي ما خرجش مع أسامة، أرسل أسامة لكي يفهم الناس أن النبي بدأ يسلم الراية بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. كل هذه مقدمات. ثم أراد النبي أن يهيئ الصحابة أكثر فأكثر، فأخذ النبي يعرض. أنا متخيل لما تقعد مع عيالك وحبيبك تلوم ما لكوش بركة أمكم، خلي بالك يا ابني من نفسك، أنا خلاص قربت يا ابني، دي النهاية يا ابني، تقوم تقول له ربنا يطول عمرك واحسن عملك يا أبي، لك لا والله يا ابني خلاص المرض انتشر وأنا حسيت أني قربت يا ابني. مالك شيء بارك لأمك، خلي بالك من عيالك، يوم الولد يعيط والزوجة تقول له ربنا يباركنا فيك. النبي عمل كده عشان يهيئ الصحابة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه في مسند أحمد بإسناد الصحاح الألباني، حين بعثه النبي عليه السلام إلى اليمن ليدعو إلى الله جل وعلا هناك، ومعاذ بن جبل راكب على دابته والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بجواره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. يعني ممكن تروح ترجع ما تلاقينيش. عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. لما تيجي المسجد البيت بتاعي يبقى قبري. فبكى معاذ بن جبل حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم وكلماته. فالتفت النبي إلى المدينة وقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ثم وقف النبي بين الصحابة عموما في حجة الوداع وهو يقول لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وأنزل الله عليه في هذا الأثناء قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم زاد التعريض وتعليم النبي أو تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم لوفاته، حين قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعدما انصرف من على المنبر، وقف النبي كما في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر، خرج النبي يوما على الصحابة في صلاته بعد صلاته على الميت، ثم وقف على المنبر قائلا: إني فرط لكم، يعني أنا هموت وأسبقكم خلاص، إني فرط لكم وإني شهيد عليكم، إني فرط لكم وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ثم بدأ النبي يصرح عليه الصلاة والسلام. جاءت فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حوله. في الصحيحين من حديث عائشة جاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشيتها مشية النبي، كانت شكل النبي وكانت مشيتها زي النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت فاطمة والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وسط نسائه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. فأجلسها النبي عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها النبي في أذنها. النبي جاب ابنها كده وقال لها: سر في أذنها حد سمع. فضحكت رضي الله عنها. ثم سارها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، سارها الأول بكت ثم سارها فضحكت. فلما قاموا جاءت عائشة وقالت: يا فاطمة بما سارك يا رسول الله؟ قالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله. فلما توفي رسول الله سألتها عائشة، قالت: أما الآن فنعم، أنا أقول لك دلوقتي. قالت: جاء أسارني النبي في الأولى قائلا: إن جبريل كان يعارضني كل سنة بالقرآن مرة، وإنه عارضني بالقرآن هذا العام مرتين، وما أراه إلا قرب أجلي، فاتق الله واصبري. تخيل لما ممكن يكون خلاص بيموت، وش صفر وبطنه كبرت وما عادش قادر يتكلم ونفسه بيختنق، يقول لك: بص يا ابني خلاص، أنا خلاص كلها ساعات وأموت يا ابني، فما تزعلش يا ابني، هنتقابل في الجنة، غدا نلتقي في الجنة يا بني. تخيل بقى لما النبي يقول الكلام ده: ما أراه إلا قرب أجلي فاتق الله واصبري فنعم السلف أنا لك، يعني أنا أسبقك. فبكت رضي الله عنها حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرها النبي به. ثم سارها النبي سرا آخر فضحكت. قال لها نبينا عليه السلام: أما ترضينا أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت فاطمة رضي الله عنها. ثم بدأ المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد شهرين ونصف من حجة الوداع، وفي أول شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، وكان سبب المرض هو الأكلة التي أكلها من يوم خيبر. أنت متخيل من سنة 7 هجرية لسنة 11 هجرية 3 سنين ونص، النبي كل شوية بطنه تؤلبه من آثار أكلة السم، حتى أقسمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا من أثر السم، مات شهيدا. 3 سنين ونص والنبي بيتقطع ولم يتوقف عن الدعوة، 3 سنين ونص، والشريان الأورطة بتاع النبي بيتأسم، والنبي عشان متحمل ولا يظهر ألمه للناس: بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. فقد روى البخاري في التاريخ وأبو داود بإسناد صحيح الألباني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: يا عائشة، إني لأجد ألم الأكلة التي أكلت بخيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم. السم بيقطعني من 3 سنين ونص، وده خلاص دي النهاية. ثم عاش النبي أمام أصحابه 10 أيام في شدة المرض. متخيل لما ابنك يكون بيتألم مش عارف تعالجه، يا ريتني كنت أنا يا ابني، فما ظنكم برسول الله؟ ويتألم أمام الصحابة ويتحمل ويعرق جبينه ويضع رأسه على يده على رأسه من الألم، وعلى بطنه من الألم، يمرض النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام، فيذهب النبي أمام الصحابة للبقيع وكأنه يقول لهم: كلها أيام وأذهب إليها محمونة على أعناقكم، أو أموت فتدفنوني مكاني. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من البقيع إلى عائشة فقال لها: ورأساه، أو قالت له أولا: ورأساه، فقال لها: بل أنا يا عائشة ورأساه. وما كان النبي ليشتكي، لكنه قال من شدة الألم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضرك يا عائشة؟ لو مت فقمت إليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت مداعبة له لعله أن يخفف الألم عنه، أن يخفف الألم عنه، قالت: إذن تعرس ببعض نسائك يا رسول الله؟ فتبسم رسول الله تبسما وهو متألم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ولحرصه على العدل، لأنه سألقى الله جل وعلا بذلك يوم القيامة. مع شدة المرض كان يتقلب كل ليلة عند نسائه يعدل بينهن، فلما زاد المرض على رسول الله وتمادى به الوجع لم يستطع أن يتحرك، بدأ عليه المرض وهو في بيت ميمونة رضي الله عنها، واشتد عليه المرض إلى ذروته في بيت عائشة، فأرسل إلى نسائه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنكن أن يمرض في بيت عائشة. مش قادر أتحرك، سمعوني، مش قادر أعدل عليه في المبيت الآن. فأذن له رضي الله عنهن، فمرض النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. ولما ثقل بالنبي الوجع واشتد عليه الألم، وما كان يستطيع النبي أن يحط رجله على الأرض، فمتخيل لما النبي يجي يقف يسندوه قدامك ويقع قدام عينك: بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. قالوا: فأدخل النبي في بيت عائشة، اتشال مش قادر يدخل عليه الصلاة والسلام. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتد عليه الوجع في بيت عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقن علي من 7 قرب لم تحل أوكيتهن لعلي أعهد على الناس. هتولي مية، 7 قرب مية، صبوها في المخضب زي الطشت وصبوا علي لعلي أستفيق وأوصي للناس، أكتب لهم كتاب ما يختلفوش بعده، أو لهم مواعظ تؤثر في قلوبهم، أذكرهم بالله عشان الخلاف ينتهي. هذا معنى كلام النبي عليه السلام: لعلي أعهد إلى الناس. فأجلسناه في مخضب لحفصة، ثم صببنا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم خرج النبي يخطب الناس: يا لألمك ويا لهمتك يا رسول الله، في قمة الوجع لا يستطيع أن يقف، رش علي ما يعشن فوق حتى لا أتوقف عن الدعوة، هذا طريق النبي، كل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة. فلا يوقف الداعية، لا يوقف الداعية المرض أبدا، لا يوقف الداعية المرض أبدا، ولا الظلم ولا الطغيان ولا التخويف، إنما طريق الداعية حتى الجنة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلى الله عليه وسلم في شدة المرض ليعلم الصحابة دروسا وليذكرهم بقرب أجله، فوقف النبي كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد، ثم قال للصحابة: إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر وقد فطن لكلام النبي قائلا: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فعجب الصحابة قالوا: ما الذي يبكي هذا الرجل؟ أبو بكر الصديق بيبكي ويقول نفديك بآبائنا وأماتنا يا رسول الله. فقالوا ما الذي يبكي هذا الرجل ولماذا يفدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي يا لا تبكي يا أبا بكر، لا تبكي يا أبا بكر، فإن أمن الناس علي في صحبته وماله هو أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم أدخل النبي إلى بيته واشتد عليه الوجع وزاد عليه المرض، فخرج النبي على الصحابة ثانية بعد أيام وأوقفوه على المنبر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثلاث من قبض روحه قائلا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومكث يوما أو يومين، ثم حمل مرة ثانية، كلما يستفيق النبي يريد أن يحرك جسده بالدعوة إلى الله قبل لسانه، يريد أن يحرك الناس بالدعوة إلى الله بقلبه قبل لسانه بأبيه وأمه عرسان، فيحمل النبي ثالثة على المنبر قبل أن تقبض روحه كما في الصحيحين، ويقول أخرج المشركين من جزيرة العرب أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ثم يدخل النبي عليه السلام حتى لا يكاد يدرك، فيصب عليه الماء ويستفيق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري يوصي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو بكر الصديق، مر على مجلس من أنصار وهم يبكون وقد تذكروا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، افتكروا القعدة بتاعت النبي الحلوة وأحاديث النبي الطيبة، قعدوا عيطوا. فمر عليهم أبو بكر الصديق، دخل عليهم وقد تذكروا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يجلس معهم وهو الآن مريض لا يستطيع أن يخرج على الصحابة. وفجأة صحابة قاعدين في المسجد قاعدين يعيطهم، النبي كان زمان وقت بيصلي بينا وكان زمانه بيحدثنا وكان بيقول لنا الوحي نزل قال ايه، فقاعدين بيعيطهم. فجأة وجدوا النبي يخرج عليه الصلاة والسلام على رأسه حاشية برد، النبي يرتعد من شدة البرد، ومع ذلك يصعد على المنبر يدعو إلى الله، ولم يصعد رسول الله على المنبر بعدها. صعد النبي على المنبر في آخر يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم دخل النبي وما التقى المنبر بعدها، فوضعت عائشة رضي الله عنها يدها بيده على رأسه وهي تعوذه بالمعوذتين وتمسح بيده رجاء البركة، يعني مسكت إيد النبي وحطت إيد النبي على رأس النبي لأن إيد النبي بركة، مش تحط إيدها هي وتقرأ، لا ده مسكت إيد النبي حطتها على رأس النبي وأخذت تقرأ بالمعوذات رجاء بركة النبي عليه السلام. والنبي مريض خلاص لا يستطيع خروج، فقال هذا كان يوم الخميس الذي سبق وفاته يوم الاثنين، يوم الخميس، قال ابن عباس في الصحيحين يوم الخميس وما يوم الخميس، افتكر اليوم ده يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى ابن عباس رضي الله عنه حتى بل الحصى حوله، قالوا وما يوم الخميس؟ قال يوم اشتد برسول الله وجعه، عليه الصلاة والسلام، يوم اشتد برسول الله وجعه وفي شدة الوجع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتوني بكتاب لكم، ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. قالوا هات حد يكتب أمن لي الخلاصة في الدين، الأمور الخلافية أقول لكم الخلاصة فيها، هاتوا. فتنازعوا فيما بينهم، ولا ينبغي أن يتنازع أمام النبي عليه السلام. فلما راهم النبي قد تنازعوا قال: قوموا عني، قوموا عني، دعوني، سبوني، فلعل ما أنا فيه خير مما تدعوني إليه. ثم وقف النبي أو جلس النبي عليه السلام قبل أن تقبض روحه قائلا: أحسنوا الظن بالله عز وجل. قال جابر بن عبد الله: سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قبل ثلاث: أحسنوا الظن بالله عز وجل ثم أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاق النبي عليه السلام فقال لزوجاته: أخرجوا الدنانير، في بيت النبي سبعة دنانير، أخرجوا الدنانير، ماذا يقول محمد لربه إذا لقيه وفي بيته هذه الدنانير؟ أخرجوا الدنانير، درع النبي مرهونة عند يهودي، ومع ذلك لا يريد النبي أن يلقى الله جل وعلا وفي بيته دنيا. أخرجوا الدنانير. ثم أغمي على النبي واستفاق بعد فترة، فلما أفاق قال: ماذا صنعتم من الدنانير؟ قالوا: شغلنا بك يا رسول الله، مشغولين، ده بيجيب لك مية وده بيجيب لك حاجة وده بيسندك وده بيحاول يفوق، شغلنا بك يا رسول الله. قال: أخرجوا الدنانير، ماذا يقول محمد لربه أن يلقاه وفي بيته تلك الدنانير ثم أغشي عليه، عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق بعد فترة سألهم: ماذا صنعتم في الدنانير؟ قالوا: شغلنا بك يا رسول الله. قال النبي: إن الأنبياء لا يورثون ما تركناه صدقة. أخرجوا الدنانير. وثقل بالنبي صلى الله عليه وسلم المرض، لم يستطع أن يخرج حتى ليصلي مع الناس ولو جالسا، لم يستطع، يغشى عليه واستفيق، يغشى عليه واستفيق. وأفاق مرة كما في الصحيحين في حديث عائشة، فلما أفاق قال النبي عليه السلام: أصلى الناس؟ أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. لعل ذي شجع النبي، قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قالوا: دعوا لي ماء في المخضب، خلي أتوضأ وأقوم. قال: ففضعنا الماء له في المخضب، فاغتسل رسول الله، ثم ذهب يريد أن يذهب إلى المسجد لينوء، فلما أراد أن ينوء أغمي عليه، حاول يقوم يروح يصلي، أغمي على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق قال مرة ثانية: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المغضب. وضعوا له الماء، وقام النبي وتوضأ، فلما هم أن ينوء أغشي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فعل النبي ثلاث مرات، فلما رأى النبي بعدما أفاق بعد الثالثة أنه لا يستطيع أن يصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة رضي الله عنها: وأبو بكر رجل رفيق، إن قام مقام النبي لا يسمع الناس صوته من شدة البكاء. قال أبو بكر: يا عمر، صل بالناس. فقال عمر: أنت أحق بذلك مني. فصلى أبو بكر 17 صلاة إماما بالمسلمين. وفجأة وأبو بكر يصلي بالناس، والنبي يغشى عليه تارة ويستفيق تارة في بيت عائشة، بينما أبو بكر يصلي بالناس استفوجئ الصحابة بالنبي يخرج. أفاق رسول الله، رأينا محيا رسول الله. خرج النور من بيته صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي إلى الصحابة وهم يصلون صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بهم إماما، فلما أرى أبو بكر حبيبه صلى الله عليه وسلم قد خرج تأخر أبو بكر ليقف في الصف ليتقدم رسول الله، فأشار النبي إلى أبي بكر ألا يتأخر، خليك مكانه، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار أبي بكر، مش قادر يوم عليه الصلاة والسلام، جلس بجوار أبي بكر، وقف النبي يصلي، قالوا فوقف أبو بكر يصلي إماما بالنبي عليه الصلاة والسلام، يصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون وراء أبي بكر رضي الله عنه، النبي جالس يأتم به أبو بكر وهو بكر قائم، والناس كلهم وراء أبي بكر يصلون بصلاة أبي بكر. ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم وزاد عليه المرض، يغشى عليه ويستفيق، يغشى عليه ويستفيق، يغشى عليه ويستفيق. وفي فجر يوم الاثنين، اليوم الذي قبض فيه النبي عليه السلام، في فجر يوم الاثنين والصحابة يصلون، فوجئوا أن النبي يفتح بابه، ما خرجش، مش قادر يخرج، لكن النبي اشتاق لرؤية أصحابه، أو أراد أن يلقي عليهم نظرة الوداع. فوجئ الصحابة وهم يصلون أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتح بابه، ورأوا النور يشع من بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما فتح النبي الباب ونظر إلى ثمرة كفاحه، إلى خلاصة تعبه، إلى أصحابه وقد وقفوا يصفون أقدامهم بين يدي الله والدنيا وراء ظهورهم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة بهذا العدد العظيم في المسجد يصلون، نظر النبي إليهم وتبسم رسول الله، يا لها من بسمة تشرح الصدر، لما النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم لك، والله العظيم لو شفتها في المنام تنساه، والله لو شفتها في الرؤية لتظل كأنك أمام النبي وترى وجهه الجميل ومحياه الطيب يبتسم إليك، يبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكاد الصحابة من الفرح أن يفتنوا عن صلاتهم، أن ينشغلوا عن الصلاة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. تبسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فوجئ الصحابة كما في صحيح البخاري من حديث أنس أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فرجع أبو بكر وقد ظن الناس أن رسول الله يريد أن يخرج للصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله، فأشار إليهم رسول الله أتموا صلاتكم. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وأغلق الستر، ولم يخرج بعد ذلك رسول الله، نام على فراش الموت، زاد عليه المرض، اشتد عليه الألم، عظم على بطنه الوجع، زاد في رأسه الصداع، تألم رسول الله، توجع رسول الله، صدع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخلت فاطمة ابنة النبي عليه وهي ترى حال النبي بالألم والتعب والوجع والعرق، والنبي لا يشكو إلا إلى ربه، فإذا بفاطمة تقول وكرب أبتاه، فقال لها رسول الله 3 مرات ليس على أبيك كرب بعد اليوم، يعني ده آخر يوم خلاص وينتهي التعب، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم دخل عليه ابن مسعود فرأى النبي يتألم وسمع توجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن مسعود له كما في الصحيحين يا رسول الله يا حبيبي إنك توعك وعكا شديدا. أنا حاسس بك يا رسول الله، ألمك شديد أوي، إنك توعك وعكا شديدا. قال النبي: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين يا رسول الله. قال النبي: أجل، ما من رجل، ما من مسلم يصيبه أذى أو مرض فما سواه إلا حط الله تعالى من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ثم زاد الوجع والألم على رسول الله، فدخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، دخل عليه عبد الرحمن وفي يده السواك، فلما رآه النبي عليه السلام وفي يده السواك سر بذلك. سنة النبي عليه السلام في يد عبد الرحمن بن أبي بكر، فنظر إليه رسول الله، والمحبون الصادقون يعرفون محبهم ماذا يريد من وراء النظرة، دي نظرة محتاج من وراها. تقول عائشة رضي الله عنها: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: يا رسول الله أخذه لك، أجيب لك السواك ده؟ فأشار النبي أن نعم، فأخذت السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر، فإذا هو شديد اشتد عليه، فقلت: يا رسول الله، سنعجب تقول ألينه لك، ألينه لك؟ فأشار النبي: أجل. فلينته عائشة بفمها وبريقها، ثم استاك بها رسول الله. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد جمع الله بين ريقي وريقه صلى الله عليه وسلم في آخر يوم له في الدنيا وأول يوم له في الآخرة، بأبي وأنت وأمي ونفسي يا رسول الله. يستاك النبي بالسواك وفيه ريق عائشة، ويزداد على النبي الألم، ويزداد على النبي الوجع، لكن قربت الراحة، قرب لقاء الله جل وعلا، قرب الخروج من هذا السجن، قرب ذهاب التعب، قرب لقاء الحبيب لحبيبه سبحانه وتعالى. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينصت لأحد يكلمه، ولو كلموه لا يرد النبي على أحد. وإذا بالنبي تعرض في حلقه بحة، ما عادش قادر يتكلم ولا عاد قادر يرد على حد، لو كلموه لا يرد. تقول عائشة: فسمعته يقول من وسط هذه البحة: مع الذين أنعم الله عليهم، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فعلمت أنه كان يخير، وأنه لا يختارنا، وأنه لا يختارنا. فكل نبي يخير عند وفاته، أن تريد أن تبقى في الدنيا أو تلقى الله أو تلقى الأنبياء والمرسلين. قالت عائشة: فعلمت أنه يخير وأنه سيختار الله جل وعلا. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وفي رواية قال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم مالت يد النبي ومات رسول الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونبياه وحبيباه وصفياه وخليلاه ومصطفاه: بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. مات حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فقامت فاطمة وهي تقول: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فقام عمر بن الخطاب مع الصحابة وقال: من زعم أن محمدا قد مات قطعت عنقه. ما مات رسول الله ولن يموت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى يفني المنافقين. إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وهنا جاء الصديق رضي الله عنه من السنة، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكشف أبو بكر عن وجه النبي فإذا النور. فلما نظر أبو بكر إلى وجه النبي قبله بين جبينه، أكب عليه يقبله ويبكي أبو بكر، يقبل النبي ويبكي، تلك هي النظرة الأخيرة. ثم قام أبو بكر وقد ثبته الله قائلا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها. نعم، فقد ذقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذاق الموت، يضع يده في آخر حياته في ركوة الماء ويمسح على جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قال له أبو بكر: أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها، ذقتها. ثم قام أبو بكر الثابت فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس. اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس. فقام أبو بكر يكلم الناس، فترك الناس عمر والتفتوا إلى أبي بكر لسه خارج من عند النبي عليه السلام. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم أخذ يردد قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سبحان الله. فكأن الناس لأول مرة يستمعون إلى هذه الآية. تخيل، وقف المسلمون جميعا يرددونها. تخيل عشرات الآلاف من الصحابة في وقت واحد، كل واحد يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قال عمر: فوالله ما أن تلاها أبو بكر فتلقاها الناس أجمعون يقرؤونها فكأني أسمعها أول مرة حتى عقرت. أول ما سمع الآية أفإن مات، مات رسول الله، وقع عمر: حتى ما تحملني رجلاي وأهويت على الأرض وعلمت أن محمدا قد مات، إنا لله وإنا إليه راجعون. مات سيد الدعاء، مات إمام الأئمة، مات إمام العلماء، مات النور، مات سيد الأنبياء، مات قائد الرسل، مات زعيم الحكام. بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عقر عمر وانعقد لسان بلال، وما كان من بعضهم إلا أن قال: اللهم لا، اللهم خذ بصري فلا أرى أحدا بعد نبيك. فذهب بصر بعضهم وسقط بعضهم، والكل يردد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات الحبيب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مات النبي صلى الله عليه وسلم وسبقنا إلى الجنة وهو ينتظرنا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحبنا وحريص علينا. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرجو أن يسقينا من حوضه بماء أعد خصيصا له لحرصه علينا. مات رسول الله وهو يعد أن من ثبت على ما مشى عليه رسول الله جمعه الله به في الجنة. فعلى قدر ولايتك لله وتقواك يكون قربك من سيدك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت عائشة، بين سحرها ونحرها. ولما أرادوا أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود بإسناد صحيح من حديث عائشة قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم تساءلوا أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم نغسله عليه ثيابه، أن نجرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم نغسله وعليه ثيابه، فاختلفوا فألقى الله عليهم النوم، كل في البيت ناموا، وإذا بهم يسمعون صوتا يكلمهم لا يرون المتكلم لكنهم يسمعون من ناحية البيت اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فغسله آل بيته، قيل علي والعباس وكثم، وكفنوه في ثلاث أثواب سحورية بيضاء، طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم ذهبوا ودفنوه في المكان الذي مات فيه، دفنوه بعد يومين، بعد يومين، مات يوم الاثنين ودفن في يوم الأربعاء صلى الله عليه وسلم. فلما دفن وخرج الصحابة بعد دفنه قالت فاطمة لهم أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب، جالكوا قلب، جالكوا قلب، فكأنهم يقولون والله ما طابت أنفسنا لكننا حملناها على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل نبي يقبر أو يدفن حيث مات، بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. مات رسول الله ببدنه لكنه بقي حيا فينا بسنته. قال الله جل وعلا واعلموا أن فيكم رسول الله. طب النبي يوم مات ولسه الآية بتتلى واعلموا أن فيكم رسول الله، أي النبي باق فينا بسنته. لو أمرنا الله جل وعلا في زمان وحياة النبي هو أمامنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، وأمرنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلو مات رسول الله فأنت كذلك مأمور ألا ترفع صوتك على صوت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تقدم أمرك على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك لنا المحجة البيضاء، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قرآنا يمشي على الأرض وترك لك القرآن لتكون أنت مثله قرآنا تمشي على الأرض، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك لنا هديه سنته كما قال هو ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبتلينا الله جل وعلا بعده إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يا من أحببتم رسول الله وصدقتم في المحبة التزموا هديه وعيشوا عيشه وسيروا على سنته واقتفوا أثره لعل الله جل وعلا، وهذا هو الأمل وهذا هو الرجاء وهذا هو المعول، أن يجمعنا الله جل وعلا بالنبي في الجنة، هذا هو الأمل. فاللهم إنا نسألك صحبة نبيك في أعلى جنات الخلد يا رب، في دنيانا أعنا على أن نستن بسنته وعلى أن نقتفي أثره وعلى أن ننهج نهجه وعلى أن نسير سيره. اللهم أعنا على أن نأكل كأكله ونشرب كشربه ونعيش كعيشه ونلبس كلبسه ونمشي كمشيته، وارزقنا حسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا فارقنا نبيك في الدنيا فلم نره، اللهم فيوم القيامة لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلا، وأوردنا حوضه واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نحب نبيك وأنت شهيد على ذلك، اللهم فارزقنا رفقة النبي في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب وأنت راض عنا، مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا محبة لك ومحبة لنبيك وتقدير وإجلالا لك وتقديرا لنبيك. اللهم ارزقنا صدق محبة نبيك وأعنا على أن نستنى بسنته، يسر لنا الاقتداء به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام بشهادة في سبيلك على في معركة الحق، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين، ترضى بها عنا وترزقنا بها رفقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. اللهم صلي وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.